بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية.
فقيه متمكن زي الشيخ أبو إسحاق، ده موضوع مختلف بقى. العفو، أي خدمة.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
الشيخ أبو العلاء بقى ده قصته بقى، يعني اتكلم في
يقدم.
احنا طبعا خدنا موضوع غزة وكان الحقيقة موفق، واتكلمنا بعد كده عن الهجوم على السنة، وقفلنا الموضوع ان هذه الصحف لابد ان تقاطع، ما نشتريهاش ما نقرأهاش، واتفقنا مع حضرتك انه لابد انه يصحح عقيدته اولا ويصحح مبادئه ويتعلم صح قبل ما يروح يرد على الشيعة او النصارى او او او، ودخلنا بعد كده في تجريم الفتوى، وخدنا اتصال الدكتور صفوت، فعايزين نختم كده بكلمة سريعة لكم حول الفتوى.
فضل عمشي.
الكلام اللي كنت
انا هسكت يعني.
نعم
تفضل.
لا خلاص، انا بالنسبه لقصه الفتوى انا يعني انتهيت من الكلام. انت كان لك تعليق؟
لا تعليق، بس هو قضيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاولا انا احبكم في الله،
واحنا برضه
وانتو كمان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنت أقول في قضية الفتوى أنه لا يكفي في الفتوى مجرد العلم الشرعي النظري، بل الفتوى فيها شقان تخرج منهما الفتوى. أولا العلم الشرعي، العلم بالأحكام الشرعية. ثانيا العلم بالواقع، يعني العالم ينبغي أن يعلم أن هذه خمر ويعلم أن الخمر حرام، أو بلاش يعلم أن هذه، يعلم مواصفات الخمر، إيه هي الخمر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، يبقى القليل اللي يسكر ده إلى آخره. فعشان كده كثير من أمور الفتوى بتطلع غلط لعدم العلم بالواقع. الضوابط، يعني حين قال الإمام أحمد أن الرجل يعلم 300,000 حديث، عندي خبر آخر عن الإمام أحمد في أنه لا ينبغي أن يفتي حتى يعلم الناسخ أو المنسوخ. خبر ثالث عن الإمام أحمد أنه لا ينبغي لرجل أن يفتي الناس إلا أن يعلم أحوال الناس، وهذا الذي نسميه فقيه النفس. فقيه النفس، عشان كده بقول أن كثير من الإخوة ضلوا وفسدوا حين تتبعوا الفتاوى، أن الشيخ ابن عثيمين قال كذا، والشيخ ابن باز قال كذا، والشيخ الألباني قال كذا، مجرد فتوى. قد تكون فتوى ابن باز هذه وهذه التي تنشر أحيانا على الكتب أفتاها لشخص، والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله شيخي أستاذي ومعلمي، جلست تحت رجليه 6 أشهر كاملة. الشيخ كان يجمع، وهذا نادرا ما يحصل، بين العلم والدعوة. كان عالم داعية، كان عالم مجتهد مفتي، وكان عليه رحمة الله يجتهد على المذهب، يعني كان يخالف المذهب الحنبلي كثيرا عليه رحمة الله باجتهاده في الأدلة. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله كان يفتي في الحرم كل سنة، يجلس الشهور الطويلة يقابل الناس وتلاميذه بجواره، فيفتي واحد شاف الحاج سعيد توفيق قبله في الحرم وسأله سؤال فأجاب الشيخ سعيد، الرجل كتب الفتوى ونشرها. قد تكون نظرة الشيخ لسعيد غير نظرته لما يسأله الشيخ أبو إسحاق. وهذه قضية مهمة جدا وخطيرة جدا، أن الفقيه فقيه النفس، يفتي الناس بما يحتاجونه بعلمه بالواقع. لذلك تجد بعض الناس الذي يجلس خلف المكتب ويفتي بكلام وهو لا يدري أحوال الناس. الاختلاط بالعوام ومعرفتهم والتفاعل معهم، الناس اللي بيقولوا يعني ايه مش لاقيينك او لا، ده هو لاقيني في الشارع مع ليل ونهار في كل مكان في كل مكان. يعني إيه الشاهد ايه؟ ان الاختلاط بالناس والسماع منهم ومعرفة احوالهم هو ده التي تبعث على الفهم الحقيقي للواقع مع فهم الشامل للدين. وده الكلام اللي انا برضو اكدت عليه وقلته، ان الشباب اليوم او بعض الناس اليوم يدخل على النت أو يدخل على الموسوعة الشاملة على الكمبيوتر ويضرب الكلمة التي يبحث عنها، الخلع، طلعت له كل الكلام الذي حوالين الخلع، خلاص يبقى هو ده الموضوع. العلماء هنا في السلف لم يكونوا يفتون بهذه الطريقة، بل كان الرجل بعلمه بالدين يفتي. لذلك النهاردة لما بنقول يدخل سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة علم، يتعلم مثلا في مذهبنا الحنبلي أنه يتعلم في الفقه مثلا في البداية زاد المستقنع. لما جي العالم يكتب زاد المستقنع ده، ما كتبش في الطهارة أو في باب المياه بعلمه في باب المياه، بل بعد أن صار مجتهدا في الدين، عالم في الدين ككل. كان الرجل من هؤلاء فقيه ومحدث ومفسر، فبيكتب بعلم الدين جملة. هذه الجملة عصارة تاريخ وذهن. هذه هي قضية الفتوى، مش قضية ان واحد معاه بكالوريوس كذا، وانما القضية قضية علم وخبرة في الحياة وفهم للحياة. لذلك مين اللي هيقيم بقى مين يفتي ومين ما يفتيش؟
ما احنا اتفقنا
ده الموضوع يعني. انا مش عايز يعني احجم القضية في قضية تصريح ومش تصريح وامني مش امني، وانما احجم القضية او اقول ان القضية اكبر من هذا بمراحل. اما اذا اردنا ان نمنع فامنع اللي يغلط، بس برضو هي القضية في ان لما قلنا له امنع اللي يغلط،
مين اللي يغلط عنده؟
انت غلطان.
مين اللي غلطان عنده؟ انت غلطان عنده.
اذا لم يأتي الكلام على هوا فالشيخ صفوت ما حق.
الحقيقة برضو يا اخواننا احنا عايزين نكون منصفين وعادلين. الاحكام غير الفتاوى زي ما قالوا علماءنا، والحكم ثابت لا يتغير لا زمانا ولا مكانا، انما الفتوى بتتغير من شخص لاخر. فهم يعني قد يكون احنا سيئين الظن، نتمنى ان يكون القانون
هيسألك
سليم.
خايفين ليه؟
احنا مش خايفين ان شاء الله الحين، وكل اللي بنقوله ده خايفين يعني. نتمنى ان يكون القانون موضوع بعدل وبشفافية وبمصداقية لاجل خدمة الفتوى. هما مش عايزين فوضى الفتوى، اوكي متفقين، موافقين جدا جدا جدا. مش عايزين يفتي الا صاحب العلم، موافقين جدا جدا. المفروض بقى اللي يمتحن او يعطي ترخيص او تصريح لصاحب العلم اعلم منه او على الاقل قده في العلم، ويبقى عنده بقى طبعا حضرتك قلته الواقع وفق الواقع. معانا طبعا اتصال اجباري شيخ محمد الصغير لانه حلقته بعدنا، فيعني تفضل معاك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبركاته.
ليس إجباريا ولكن حبا وكرامة.
ربنا يكرمك.
الله خير سبحانه.
أنا أقول لك بيت شعر يا أستاذ سعيد.
تفضل.
بما أنك تمثل قناة الناس.
تفضل.
بقول لها قناة الناس، كيف جمعت شمسا بليل والشموس لها النهار.
يا سلام.
أول مرة نشوف الشموس وتطلع بالليل.
الله يحفظك.
مجتمعة.
ربنا يكرمك.
وأستاذ سعيد أنا اتصلت من المنزل بالأستاذ محمد مدني، وقلت له أخبر الأستاذ سعيد أن التبيان اللي المفروض أقوله التبيان هو اللي بيحصل على الهواء الآن. فقلت له أنا لن آتي اليوم لألا يضيع عني لحظة من هذا البرنامج وليستمتع المسلمون بامتداد الوقت. فقال لي لا، إحنا بنطلبك وتأتي، لأنه مش عايزين نذكر على مشايخنا، ولكن رغبتي واتصالي أن المسلمين كانوا يستمتعوا باستمداد هذا الوقت، وأنا ما زلت على هذا الرأي. وصلى الله تبارك وتعالى أن يبارك في علماء المسلمين وفي جهودهم، وأن ينفعنا بعلومهم والتبيان الحقيقي وما نسمعه منهم الآن.
نعم جزاك الله خير.
أنت رجل كريم الخلق يا شيخ محمد،
عزكم الله وأستاذنا الكريم.
ربنا يكرمك. عايزين ندخل في موضوع تاني مفيد جدا إن شاء الله، وقضية هامة جدا، وهي الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني أو تغيير الخطاب الديني. وهل يقصد تجديد الخطاب الديني تجديد شكله ولا محتواه، ولا عايزين نجدد الشكل والمحتوى؟ طب لو جددنا الشكل يعني عدنا بالطريقة دي، ولا عدنا على حضرتك لوحدك في فضفضة أو في أو على المنبر أو في المسجد مع طلاب العلم أو في غرفة مغلقة، ده الشكل. المحتوى نفسه هل ده يعني مطالبات بتغيير المحتوى، بالتالي ممكن يخلونا نخرج عن، ولا ايه بالظبط يعني؟ عايزين نفتح الملف الثالث او الرابع في حلقتنا يعني.
اتفضل يا شيخ.
انت اللي هتبدا شكل كل مره تقول له هو. انا مش اسمع كلامك.
اتفضل يا سيد.
الحمد لله رب العالمين،
انت سيدنا.
جزاك الله خير. ما بلاش بقى، خلينا نتكلم.
اتفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. أحيانا أنا أعتقد أن الذي أطلق هذه العبارة تجديد الخطاب الديني يقصد مخاطبة العوام، مش الغرف المغلقة أو مثلا المدارس الأكاديمية أو المعاهد العلمية أو الكلام ده. ليه المعاهد العلمية والكلام ده لها سكة علمية معروفة، لكن هو يقصد من يصعد المنبر، من يخاطب العوام، كيف يخاطب العوام. طبعا لو هنتكلم على تجديد الخطاب الديني، أنا أرى أنه ضرورة، أرى أنه ضرورة، لكن أنا لما شفت المعطيات التي طرحوها وجدت ان ده مش تجديد الخطاب الديني، ده اهدار الخطاب،
تدمير
الخطاب الديني. مثلا من الحاجات اللي هم
عايزين ايه مثلا
اللي هم ذكروها، قال لك مثلا حته العذاب القبر ونار جهنم والشجاع الاقرع والكلام ده ممنوع على المنابر. ليه؟ قال لك العالم زهقانه من حياته، لا لا يتاكل ولا تشرب ولا الكلام ده، فلما انت تجمع عليه بؤس الدنيا والاخره يبقى ده هيطلع هيروح فين؟ ده ممكن يحصل له نوع من الاضمحلال. فهو ده كأنه يعني نشر لمذهب الإرجاء. الآية بتقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، عايزين دي بس،
وأنا عذابي والعذاب الأليم ترحمين.
لا دي مش عايزينها. تمام، أي حد يطلع يتكلم في الموت يبقى ده نوع من يعني إرعاب الناس والكلام ده. طبعا يعني الذي أطلق هذا الكلام مع قط النظر عن من هو لم يفهم معنى الخطاب الديني. احنا دلوقتي عايزين نقول حاجة، الاحاديث الموضوعة والمنكرة والمكذوبة اللي فيها نوع من الابهار بالنسبة لعوام الناس، يعني يجيب مثلا تلاقي اغلب الاحاديث اللي تخليك تحبس الانفاس تلاقيها في الغالب احاديث منكرة وضعيفة وموضوعة التي يلوكوها معظم الذين يصعدون الى المنابر. ده لما بيجي عشان يتكلم أنا أقول له ده ما يتكلمش، لأنه ليس له دربة في انتزاع المعاني الصحيحة من الأحاديث الصحيحة. كل المعاني التي ترجوها أنت موجودة في الأحاديث الصحيحة، ليس هناك معنى تريده إلا هو في الأحاديث الصحيحة، بس هذه تحتاج إلى غواص. فأنا عشان أجدد الخطاب الديني لابد أن أهيئ لهؤلاء الخطباء من يجدد لهم تجديدا صحيحا. وأنا أقول هذا الكلام الحقيقة، إحنا أنا أستدعى والشيخ أبو العلاء يستدعى وغيري من المشايخ يستدعى في بلاد المسلمين في بلاد العرب من قبل وزارات الأوقاف، يعني أنا
الجهات عندي
جهات رسمية. لا أنا عايز أقول لك أنا عندي في شهر واحد ثلاثة اللي جاي ده دعوة من وزارة الأوقاف الكويتية لمحاضرة للأئمة والخطباء، وهذا الكلام أنا فعلته في المرة الماضية لما كنت في الكويت، جمعوا الأئمة والخطباء عشان أعرفهم كيف يحضرون خطبة الجمعة، إزاي يقول درس. فأنا مثلا كرجل مثلا بقالي 30 سنة عمال أحفر بإيدي، وصلت إلى معلومة معينة بعايز ياخد مني هذه المعلومة، هذه المعلومة أنا محروم أن أعطيها للأئمة والخطباء في الأوقاف في بلدي. طب أنا عايز أفهم لمصلحة من؟ أنا النهاردة رجل بتكلم أهو وكلام مستقيم على ساق العلم، النهاردة لما يجمعني كل الخطباء، وأنا في كثير من الخطباء الأوقاف الحقيقة من الشباب اللي هو المتسنن والشباب اللي ده يأتوني في الدروس والخطب والكلام ده ويسألونني، لكن ده على المستوى الشخصي، إنما على المستوى الرسمي إحنا حتى الآن بنعامل معاملات مطاريد الجبل، حتى اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي مثلا أنت لا تستطيع أن تتكلم في مسجد أوقاف، برغم ان احيانا ممكن انا ادخل مسجد المساجد على اعتبار شيخ معروف في بلدي مثلا او في غير بلدي، بعض الناس يحلب بالطلاق لازم اقول كلمتين،
لازم اقول كلمتين.
انا احيانا اشفق على الخطيب الامام والخطيب في المسجد واعتذر بان عندي مشوار، ان عندي كذا، ان عندي كذا، ان عندي كذا،
حتى لا يحاسب.
تمام، فالنهارده هذه الخبره التي عندي وابذلها مجانا، احنا لا موظفين وزاره الاوقاف ولا بناخد فلوس من الوزاره، يعني اذا هو بياخذ ما عندي من العلم مجانا، ومع ذلك أجد أن أغلب الخطباء مستواهم متدني. مستواهم متدني ليه؟ لأنه طلع من كلية أصول دين، طلع من كلية شريعة، طلع من خد الشهادة فقط لا غير، وإحنا عارفين المناهج في الجامعة ماشية إزاي، كتاب يبقى قد كده يحذف منه 10 صفحات بس، 20 صفحة بس، والمقرر يطلع الطالب مش عارف يقرأ قرآن، مش عارف يعمل كده، ولكن وظيفته إيه؟ لازم يبقى إمام وخطيب. أنا قرأت في جريدة الأهرام من حوالي عدة سنوات أن وزير الأوقاف رفض تحويل الأئمة والخطباء إلى فراشين، إمام وخطيب في المسجد يطلب أن يحول إلى فراش. ليه؟ لأنه مش عارف يقرأ قرآن، يقف في المحراب مش عارف يقرأ قرآن. حصل نوع من التحويل والتحويل، لكن وجدوا فجأة إن هيحصل نوع من الخراب بالنسبة للمحراب، فرفض الوزير. أنا قرأت هذا بعيني في جريدة الأهرام. فالنهاردة أنا عايز أقول لما أجي عشان أتكلم عن الخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني، الشاب ده هيتعلم من أنا لا أقصر طبعا المسألة علينا إحنا ولا كلام ده، على كل من له كفاءة، وتعقد دورات جادة حقيقية كيف نتعامل مع الأدلة الصحيحة. يعني مثلا أذكر على سبيل المثال الحافظ العلائي رحمه الله له كتاب اسمه نظم الفرائد بذكر ما في حديث ذي اليدين من الفوائد، 600 صفحة. حديث ذو اليدين ده اللي هو حديث أبي هريرة اللي هو عبارة عن أربع سطور، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر وكان مغضبا، فبعد ما خلص الصلاة صلى ركعتين وسلم، فسرعان الناس خرجوا من المسجد اللي بيخرجوا في الأول كده، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلماه. شايفين النبي صلى الله عليه وسلم عليه مظاهر الغضب. فقام رجل يقال له ذي اليدين في يديه طول، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. ثم اتجه إلى الناس فقال أصدق ذي اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر وصلى ركعتين وسجد للسهو. ده الحديث. الحافظ العلائي طلع منه 600 صفحة فوائد، لأنه عالم متبحر يعرف يطلع من الحديث كل كلمة يطلع منها الفوائد الأصولية والحديثية والتفسيرية وكذا. فأنا عايز أقول رب حديث
تستطيع. مش عايز أقطعك، المقصود بقى 600 صفحة دول أنا من وجهة نظري الشخصية أنه تقدير الخطاب الديني أنا محتاجينه، ولكن اللي بيقولوه غلط أو اللي هم بيودونا فيه غلط. 600 صفحة دول إزاي نوصلهم بطريقة أنا شخصيا ما
لا ما أنا, 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 أنا مقصودش، أنا بدي مثال كيف يتصرف العالم المدرب مع الأدلة. يعني ممكن حديث واحد أنت تطلع منه 100 فائدة، واحد تاني ما يطلعش منه فائدة واحدة، يقولك إيه الفائدة فيه. فالنهاردة إذا كان انتشر علم سين من الناس، أي إنسان لا أقصره على طائفة دون طائفة، فيقال تعالى ونجمع لك الخطباء في محافظتك أو في دائرة الأوقاف أو في الكلام ده، علمهم كيف يتصرفون مع الأدلة. مشكلتنا أننا لم نطلع على الأدلة ولم نتصرف عليه ولم نحسن التعامل معها. فعشان كده بقول تجديد الخطاب الديني إذا كان المقصود منه أن أنا أعرف الناس كيف نتعامل مع الأدلة ده ممتاز، بس ده عايز آلة وعايز ترتيب. إنما إذا كان تجديد الخطاب الديني زي ما أنا شايف مثلا أن الخطب تكتب وتبقى مكتوبة لعناوينها، وأنه لا يخرج عن الخطبة، وأن يتكلم عن تراب الوطن. إذا أنا هذا شيء أنا رأيته بنفسي، خطبة اسمها تراب الوطن، ويأتي على حديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة وقال والله إنك لأحب أرض الله إلي وحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منكم أخرج. ده حب الوطن. أنا أقول هذا فهم مغلوط، هذا فهم مغلوط. النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال لمكة والله إنك لأحب أرض الله إلي لأنها أحب أرض الله إلى الله، هو ده الخيرية. مكة أحب الأرض إلينا وإن لم نكن من أهلها، لأنها أحب الأرض إلى الله. المسألة ما كانتش لا قصة تراب وطن ولا القصة التعلق بالأوطان، لأن الكافر والمسلم يتفق في هذه الجزئية. الكافر يحب الوطن بتاعه والمسلم يحب الوطن بتاعه، لكن الفارق أنها كانت أحب الأرض إلى الله. فأنا عايز أقول تجديد الخطاب الديني إحنا زي تجريم الفتوى،
إحنا
الكلام إحنا إذا كان تجديد الخطاب الديني عشان أنا أرفع من مستوى الخطباء ويكون فعلا في آلية، وبعدين يكون في مكتبات لهؤلاء، مكتبات عشان يحضر بإنسان ذكي وإنسان ممتاز وكويس، بس ما عندوش كتاب يحضر منه. لو حب يجيب كتاب زي قاموس السنة، كتاب فتح الباري حافظ ابن حجر العسقلاني، وبياخد بدل كتب 20 جنيه، ده محتاج إنه يغيب سنة كاملة يسد في قسط فتح الباري لوحده، فضلا عن إنه عايز مجموعة من الكتب مثلا عشان خاطر يبقى يقرأ فأنا عايز أقول يعني برضو نفس المحذور، إذا كان القصد بتجديد الخطاب الديني هو رفع كفاءة الخطباء عشان يستلوا من الأحاديث والأدلة الكثيرة المعاني الجميلة ويدللوا عليها من الخارج من كتاب السنة بأدلة أخرى، ده حبا وكرام. وأنا أقول من هذا المنبر أنا لا مانع عندي إطلاقا مع زحمة أعمالي إن أنا أسهم بشيء من الجهد والوقت في هذا الموضوع. خلاصة تجربتي التي أخذتها من العلماء المشايخ وأخذتها من الكتب، أنا على استعداد أن أعطيها مخلصا في ذلك. إذا كان القصد زي ما أنا قرأت والكلام ده القصد به تمديد جانب الإرجاء عند الناس والبسط أحاديث الرجاء لهم وهم مفرطون. يعني أنا ما جيش على واحد مفرط في الأصل ثم أكلمه عن الجنة، ده نوع من الضرر البالغ بالنسبة له. الشيخ أبو العلاء بقى ده قصته بقى يعني يتكلم في ال.
إذن إحنا شيخنا يعني مع تجديد الخطاب الديني، ولكن يعني إيه تجديد الخطاب الديني؟ الناس عايزين منه إيه؟ أو من قصد التغيير، هل قصد التغيير بنية زي الفتوى بالضبط، بنية فيها سوء وخبث، ولا بنية فيها يعني تقدم؟ إحنا مع التقدم مش ضده. هل تجديد الخطاب الديني بدل ما يبقى في الراديو في إذاعة القرآن الكريم؟ أنا بالمناسبة حتى يعني للفتوى، وسبحان الله النهاردة في ذات سمعت حديث أسمع عنه دائما أنه موضوع أصحابي كالنجوم أو ضعيف الله أعلم
موضوع،
فموضوع أصحابي كالنجوم بهم مقتدر في إذاعة القرآن الكريم وفي البيت من العلاعة. طب ما هو تجديد الخطاب الديني أدي نقطة، تجريم الفتوى أدي نقطة، الكلام في الدين بغير علم أدي نقطة، يعني إزاي يعني نحسن الظن الأول؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة نحن نطالب بتجديد الخطاب الديني.
المطالبهم اللي كذينا غلط.
الحقيقة نحن نطالب بتجديد الخطاب الديني. طول عمرنا نشأنا في القرية، نطلع نسمع خطيب الأوقاف عنده كتاب الجوهرة خطب المواسم، بيقول كلمتين وينزل. هو ده الموضوع. موضوع تجديد الخطاب الديني، موضوع كده ان خطيب الاوقاف هذا اذا كانت المساجد طبعا الوقت صارت او هناك حملة لتوقيفها او هنقولها ازاي انها تبقى اوقافية كل المساجد يعني لا بأس في ذلك، ولكن تجديد هؤلاء الخطباء ماذا يقولون للناس؟ حقيقة انا اتبنى هذه المهمة من زمان، ولنا اكثر من كتاب في خطبة الجمعة كيف تعد خطبة وكيف تلقي خطبة. وفضل الله عز وجل كما يقول الشيخ درسناه في أكثر من محفل على مستوى العالم في دورات خاصة كيف تعد خطبة وكيف تلقي خطبة. القضية في بنقول تجديد الخطاب الديني، دايما أقول لإخواننا أنا مش عايز أتكلم، وده كلامي كثيرا مع مشايخنا والدعاء، إن أنا عايز أتكلم عن الختان وما اتكلمش عن اللي اتكلم عن الختان، تجريم الختان وتحريم الختان، انا عايز اتكلم عن الختان، وعايز اتكلم عن الحجاب وما اتكلمش عن اللي حرم الحجاب، وعايز اتكلم عن عذاب القبر ونعيمه وما اتكلمش عن اللي قال شرح الصدور بنفي عذاب. طب ايه اللي هيشرح الصدر في بنفي عذاب القبر؟ يعني بيرد حديث وايات. الشاهد ايه؟ انني اريد ان اجعل هذا الدين قضايا، ودي سنة الدفع اللي الشيخ قال عليها، وانا قلت ان في كلام كتير كان عايز ترجمة زي سنة الدفع وجهاد الطلب والقبضية، كنت عايز اعلق على الثلاث كلمات دول ترجمة بس ان احنا نوضح مش اعلق اوضح ان سنة الدفع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. نقول كده لما يحصل تجريم للختان او يحصل تحريم لعذاب القبر ونعيمه، ده بيدفعني ان انا اتكلم وابسط الادلة، وان كانت هذه كما قال الشيخ هذه معتقدات الناس ومستقرة عند الناس، وده كتاب وسنة هم القرآن بيتقريله في البيت كل يوم، والمصحف بين ايديه، كلام ربنا سبحانه وتعالى بين ايديه، والسنة بين ايديه. ولذلك كثيرا ما اقول ان الناس يعلمون جيدا ياخدوا من مين وما ياخدوش من مين، قد يضل لبعض الوقت لهواه، لكن الحقيقة انه سيعلم جيدا الحق فيه. فالحق يعني واضح ابلج والباطل لجلج. الشاهد تجديد الخطاب الديني تاني هو أن يعلم دعاء، تفتح مدارس للدعاء، مدارس لإعداد الدعاء، يعلم هؤلاء الدعاء كيف يخاطبون الناس فيما يحتاجه الناس. أنا بقول للناس اللي قاعدة تحت رجليك دول، بيقول كده في قضية خطب الجمعة أن الله رفعك فجعل رؤوسهم في مستوى قدميك لتخدم هؤلاء الناس وتنفعهم. لو اجتمعت أنت بدون هذه الخطبة لا تستطيع أن تسكتهم، الناس اللي سكتين لك دول بيسمعوك. لذلك قلت كده أن من الإجرام بحق الناس أنك أنت تيجي تفكر يوم الجمعة وأنت على المنبر أتكلم أقول إيه،
لابد من الاعداد،
لابد من الاعداد الجيد الطويل طول الاسبوع، تحضر خطبه الجمعه الا اذا كان فقيه متمكن زي الشيخ ابو اسحاق، ده موضوع مختلف بقى. العفو اي خدمه. الشاهد ايه؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اصلا بحبك.
ماشي وانا بحبك والله.
اللهم صل على محمد.
بيرد عليك بالحركات يعني.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هو احنا متعودين منه بتاع حركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بقول ان تجديد الخطاب الديني ان اعد هذا الطالب، طالب الاوقاف ده اللي بقى امام مسجد، اجهزه بقى انه يخدم الناس دي عشان الناس دي تسمعه. انت تدخل المسجد تلاقي نص الناس نايمه ونص الناس تانيين سرحانين ما استفادوش حاجه.
بس احنا مركزين بس على خطبه الجمعه. الناس دول اللي بيقولوا تجديد الخطاب الديني عايزين يقولوا عن طريق الفضائيات وعن طريق المؤامرات.
هقول بقى تجديد الخطاب الديني اللي هو ايه؟ مش القضيه فيه ان نجدد طريقه عرض الكلام،
العرض،
طريقه العرض، ان انا اعرض الكلام. انا قلت كده في بدايه قناه الناس دي، وقلت ان بفضل الله عز وجل ان ربنا يعني هذه القناه لم تفتح للدين اصلا، وانما كانت فتحت قناه منوعات ثم حول الله. وقلت دي بتذكرني بقصة أصحاب الأخدود. كان في من كان قبلكم ملك وكان الملك ساحر، فلما كبر قال ائتني بغلام وعلمه السحر يكون لك من بعدي. فأتي بغلام فجعل الله في طريق الغلام راهبا، فجلس الغلام إلى الراهب فأعجبه كلام الراهب. الشاهد إيه؟ أن الله عز وجل حول الغلام بدل ما كان يعد وسخر له الملك والساحر، الملك وأمواله وجنوده والساحر وشياطينه وعلمه بالسحر ليصنعوا منه ساحرا، وقدر الله له أن يكون داعي.
نعم.
فكان داعي. هذه القناة قدرت أنها تلفت الناس عن دينهم فسخرها الله لتكون دينهم. وكذلك قناة الخليجية، حين قلت في توبة قناة أن هذه القناة حين صارت قناة دين ينبغي المحافظة عليها بقى أنها تبقى دين، وأن هذا الدين يبقى نافع. هو ده تجديد الخطاب الديني. ان احنا نتكلم في القناة دي ليه؟ النهاردة لما انظر في خريطة القناة، الفقه فين؟ والعقيدة فين؟ والتفسير فين؟ والسيرة فين؟ وخدمات الناس وواقعهم فين؟ هو ده تجديد الخطاب الديني. وان كل هذا يعرض،
وده جزء من تجديد الخطاب الديني فعلا.
جزء، احسنت. هذا كله من تجديد الخطاب الديني. يعني جزء من تجديد الخطاب الديني ان يعرض هذا على الناس بالصورة العصرية. اللي يقبلها أناس، الناس ببساطة اللي احنا كنا بنقول دلوقتي ايه؟ ترجم. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الناس بعضهم ببعض. قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وكذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما يمكث ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. هذا الدفع أن الباطل يتكلم فيقوم أهل الحق ليردوا عليه، يظهر الحق ويبين الحق ويقبله أهل الحق. تجديد الخطاب بقى هي مشكلتنا. مشكلتنا في إيه؟ في أنه أحيانا يكون باطل مزركش مزين مزوق، معه الأدوات ومعه الآلات وعنده الإمكانيات ومسخرة له وسائل لنشره، وفي المقابل
حق
ملخبط،
غلط أو
ملخبط للأسف الشديد. حق في يد أناس يعني لا يحسنون عرضه. لا يحسنون عرضه. الناس اللي بتقول النهارده أنا في التلفزيون بعمل كده وبعمل كده، أنا كنت بعمل في المسجد كده. يعني مش جديدة في التلفزيون بس إن أنا بعمل كده وكده. لا، في المسجد كان وضعي كده وكنت بتكلم كده طول عمري كده. أن هذا هو الذي يجذب الناس. يعني لما قالوا متشبث في المشاهد بإيديه وأسنانه، أنا متشبث في السامع. في الطالب ليه؟ لأن قلت كده ذكرت لما جبنا سيرة قناة الناس. لا، في بداية قناة الناس كان مدني ومحمود سمير وهاني البنا، قلت لهم نحن ندخل منافسة غير شريفة، لأنني يلزمني دين حلال وحرام، يجوز ولا يجوز. أما الآخر الذي يعرض باطل كليبات وغيره لا يلزمه دين. فأنا عشان أجذب المشاهد اللي هو في إيده ريموت كنترول، عنده 99 قناة، ممكن يشوف فيلم، ممكن يشوف أغنية، ممكن يشوف ما أعرفش، ده آخر علمي،
500 قناة.
أنا عايز أخليه معايا يسمعني. فلازم هو ده تجديد قضية العرض. من جهة إيه اللي يتقال للناس؟ من جهة يتقال إزاي؟ من جهة أنتوا بقى الباقي عليكم في طريقة التوصيل. في طريقة التوصيل.
أعتقد أن احنا حتى الحوار ده هو بالشكل ده إذا كانوا هم فعلا محقين في أنهم يريدوا تجديد الخطاب الديني فإحنا جددنا فعلا. أما شيوخ كبار زي حضراتكم قاعدين وبيتحاوروا مع ناس بتليفونات مداخلات منظر شكله مختلف، لذلك احنا في تغيير الديكور اختلفت انا مع بعض الاخوة الافاضل انه يا ترى التجديد مع الشيخ يوصل المحتوى ولا يلهي ونبص لل
ساعات يلهي لما لا انت قد تعمل كده يلهي
لبين مين
صح عينك انت.
إذن يعني احنا مع تجديد الخطاب الديني
شك. بلا شك طريقة العرض طريقة العرض خدرك يعني في يبقى في بس ده
وما يقدم
بس ده عايز علم وعايز
عايز علم
عايز علم إيه؟ وعايز ناس مدربين جربوا وذاقوا اما اللي هينقل ازاي
ما انا مش قصدي محتوى جوه الكلام انا اسف ما يقدم يعني
تكوين الملكة. الملكة دي
ملكة.
تكوين الملكة دي عند اناس اشخاص يعني صح. انا بقول يعني ان احنا النهارده محتاجين ان يربى اناس على ان تكون عندهم هذه الملكة
صح.
ملكة انه لما يبص للآية يستنتج منها ويستثمر منها يعني يبص للحديث يعرف يستخدم
لا اصعب ما في انما مؤقتا احنا بنقول انه وجود حضرتك مع الشيخ ابو اسحاق وتتناقشوا من غيري في حلقه تانية ده تجديد للخطاب الدين يعني ده شكل
نوع من انواع
الناس بتتبسط ليه دلوقتي والحلقه يعني مهمه لانكم موجودين مع بعض ودي حاجه بسيطه جدا مش حاجه بتيجي يوم الاربعاء والشيخ بيجي يوم الجمعه نخليها جمعه نخليها اربع مش عشان قرات الناس والله بتكلم دي فعلا جديده او ممكن حضرتك مع الشيخ مع شيخ ثالث وتاخدوا برنامج له هدف زي ما انت عايز من الناحيه العلميه المحتوى براحتكم انما انا عملت اللي عليا انه شكل العرض ما بقاش زي المسجد شيخ قاعد بيقول خطبه لا بقى شيخ بيتسال وبيجاوب شيخ بيطلع منه كلام ممكن هو
ماشي دي اللي انت بتقوله ده ممكن
شغلتي.
لا ممكن يبقى ده من ثمرات التجديد من ثمرات التجديد انما القصد بمساله التجديد هو حسن التعامل مع الادله هو ده الموضوع زي ما بنقول هو دي مساله ملكه النهارده الشيخ لما تكلم في عن الفتوى وقال مساله الواقع بالكلام ده انا برضو عايز اضيف كلمه في دقيقتين ان العالم لا يحلق في الاجواء الا بجناحين الجناح الاول الادله الجناح الثاني تنزيل الادله على الواقع معرفه الواجب في الواقع ممكن انا يبقى عندي ادله يعني احرق بلد بدليل صحيح لكن حطيته في غير مكانه هو النهاردة بيعرف الفرق ما بين العالم عالم العامة وعالم المكتبة يعني ابن تيمية ده كان عالم عامة نزل في وسط الناس
قال إنما أنا رجل عامة
نزل في وسط الناس عرف يعني ابن القيم لما بيحكي أيام التتار لما مر هو ابن تيمية مع تلاميذه والكلام ده لهم شاربين الخمر وسكرانين فواحد قال لهم قاتلكم الله أتشربون الخمر وقد حرمها الله قال دعهم يشربوها إنهم إن أفاقوا خربوا البلاد وقتلوا العباد الفاده دي ما دي يعني ما
فقه.
دي هذا فقه. هذا فقه هذا فقه واخد بالك طبعا ده مش دعوه شرب الخمر يعني برضه عشان في ناس ممكن تفهم القصه دي او انك نوم الظالم عباده والكلام ده فانا عايز اقول العالم الذي عاش في وسط الناس وجرب بخلاف العالم حبيس المكتبه حبيس المكتبه بيتعامل مع ادله ما عليه الدليل ده وقع في مكانه ام لا تحرير بقى المناط والكلام ده فدي المسألة تحتاج عايز تنمية الملكة يحتاج إلى هذا فعشان كده بقول في النهاية يعني عشان ما يبقاش كلام مكرر مني تجديد الخطاب الديني هو حسن التعامل مع الأدلة استخراج الفوائد الكثيرة من الدليل الواحد والفائدة اللي انت بتطلعها تلتمس لها أدلة من الخارج يعني انت تطلع مثلا وانا برضو بهذه المناسبة اي حد يقول مثلا طب ايه الكتب اللي بتوعنا باستخراج الفوائد علشان نجعلها يعني امامنا اقول لك من العلماء المدربين على استخراج الفتاوى الكثيرة من الدليل اللي هو سطر سطرين ابن عبد البر رحمة الله عليه امامه المالكية ده في كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد برضو أبو بكر بن العربي برضو في أحكام القرآن والقرطبي أخذ طريقة أبو بكر بن العربي ووسعها قوي يقول لك الفائدة فيها مثلا هذه الآية فيها 60 مسألة، فيها 50 مسألة، فيها 20 مسألة، واخد نفس طريقة أبي بكر العربي في المسألة دي. ابن أبي جمرة في شرح مختصر بخاري أستاذ في المسألة دي. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه جمع أطايب كل هذا في فتح الباري، بعد ما بيشرح الحديث يقول لك ويؤخذ من هذا الحديث، وابتدي عدد لك الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث بعد الشرح الكامل له. كل فايدة من هذه الفوائد انت ممكن تعملها درسا مستقلا، تروح تحضر لها أدلتها من الخارج، ودي الطريقة اللي احنا تعلمناها. أستاذ الأستاذين في هذه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هذا البحر الهادر الذي ان تكلم لا يكاد يمل ولا يكاد يسكت، برضو يخرج من الدليل الواحد عشرات الفوائد. ابن القيم رحمة الله عليه أخذ الفايدة دي من أستاذه وجلاها، ويمكن ابن القيم يعني خلاها بالضبط كده رطبة قوي يعني، ويمكن بينها أكثر
روحانية وكده.
بعد ابن القيم
يعني بالنسبة عندنا برنامج اسمه فتح الباري للدكتور مازن السرساوي بيشرح كل يوم خميس ماسك فتح الباري بصراحة برنامج
لا هو فتح الباري الحقيقة كل يوم اللي مش عارف يجيب الكتب دي كلها يروح لفتح الباري شرح صحيح البخاري قاموس السنة الذي قال فيه الشوكاني لما قيل له ألا تشرح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح.
احنا من ضمن قواعدنا في القناة في الفترة الحالية يعني بنحاول جدا نطلع في وقتنا، ويمكن حضرتك وانا اتكلمنا ان دليل برنامج اتأخر، فقد يكون لأسباب في الديكور او اي سبب، فاحنا مش عايزين نتأخر كتير على الشيخ محمد الصغير. ف يعني في نقطتين، اولا الأخت اللي اتصلت، وثانيا الختام. قبل ما نختم موضوع الرد على الغير، أنا اسمح لي يا شيخنا بعد إذنك كنت برضو ناوي أتكلم في النقطة دي، هل المفروض نرد على الهوى ولا ما نردش؟ ممكن كلمت حضرتك فيها كل ما نيجي نرد على الشيخ فلان في قناة كذا لما بيقول كلام بنقعد نتناقش، مرة نقول يجب الرد، ومرة نقول لا خلاص مفيش داعي للرد. فهو حضرتك ربما أخذت الموضوع بقوة وبوقت طويل، فالمشاهد استغرب هو الشيخ أبو إسحاق ضد القناة بجد، هي القناة نفسها مضايقاه، ولا ضد ظهور المرأة المنتقبة على القناة؟ وإذا كان ده بشكل شرعي طب خلاص ما يقول لنا الشرع، وهم طلبوا يردوا فقلت لهم ردوا، يعني إذا كان على القناة الأخرى الحافظ يعني يردوا على ما حضرتك تفضلت به. فأنا في النهاية لأنه الموضوع في رقبتي، وأنا دايما زي ما قالت الأخت اللي اتصلت أعلنت كده في القناة إن أنا مع القنوات الإسلامية، ويمكن لما رجعت قناة الحكمة أنا عملت إعلان بترددها، وده غريب على التنافس في الساحة كلها، وقناة الحافظ عملت لها إعلانات وبقول أهوت بأسماء أهوت عادي، وقناة الرحمة حبيبي، يعني مفيش حتى دعاية أو غير دعاية. المسألة المفروض نخرج لإعلام اللي هو تجديد الخطاب الديني، نبقى إخوان وحبايب ونقدم دين قوي، كلنا نتعاون مع بعض. فإحنا مش ضد حاجة، وحضرتك بتتكلم أنا عارف ومتأكد أن حضرتك بتتكلم من ناحية علمية، شايف أن هذا لا يجوز هذا حرام. فأترك بقى الشيخ يعقوب يقول برضو
الشيخ لا بس أنت أقول بقى كلمتين بتوعك عشان تديني المجال أتكلم.
خد المجال.
لا
أنا بديك.
بارك الله فيك.
انطلق.
لا أنت بس قول لي بس.
لا رأي حضرتك في القضية، عايزين نبقى صراحة يعني.
ظهوري. لا بمنتهى الصراحة.
يعني هل ظهور المرأة المنتقبة على قناة فضائية؟
صلي على سيدك النبي.
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله على آله وصحبه وسلم. يحدفها لي كده زي قنبلة. القضية في أنا طول عمري بقول يا ناس المرأة إشكال يحتاج إلى حل شرعي برضا المرأة أن تكون امرأة. قال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يبقى المرأة إذا ربنا سبحانه وتعالى أمر بأمر ما لهاش الاختيار، لا المرأة ولا الرجل. لكن قضية إيه، أحيانا تستشعر المرأة أن في تحجيم لها، مش أنا يعني. أنا دايما أنا قلت الكلام ده في التربية وتربية الأولاد خصوصا، قلت إن أنا بنتي لما تبقى ماشية في الشارع لابسة جلباب وخمار عندها 4 سنوات ولا 5 سنوات وست سنوات، وبنت تانية لابسة بادي وستريتش، والبنت التانية عمالة تتنطط زي العفريت، وبنت أنا متكتف،
فالبنت تقول هو ذنبي انا ان ده ابويا، ان ابويا سني، يعني هو ده ذنبي ان انا ما اتنططش زي دي. انا عايز افهمها ان مش ذنبك ان ابوكي ده دين، ربنا اللي قال كده، مش انا، مش عشان انا محمد حسين هو اللي عامل فيكي كده، ده ربنا. فلازم ترضي بكده وتقبلي كده وتحبي كده لانك بتحب ربنا،
وانت لازم تعمل لهم مكان تتنطط فيه
جدا
جوه عشان
لازم اللي انت كنت بتقول لي الجرايد بتتكلم عندك ومش عندك. طب انا عندي عشان اعمل له.
طيب عندك يعني
عندي. طب عايزين ربنا موسع عليا ومديني الحمد لله رب العالمين، وعامل لهم مكان يلعبوا ويتنططوا ويتفسحوا ويسبحوا وكل حاجه.
طيب ده كويس
جميل جدا. طب اللي ما عندوش ما يلزموش، هيعمل ايه؟ لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله.
أحيانا
لا يكلف الله نفسا
أحيانا
إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. على دماغي من فوق الشاهد ايه؟ أنا عايز أتكلم فيه في قضية المرأة، القضية الشائكة اللي جيت أتكلم فيها رحت أنت محذرني ما حاسب قضية ايه؟
امتى سعد الفرح؟
حالا. قضية المرأة ده دين، يعني زي ما قول كده لما انا اجي اتكلم عن ختان وتقولي كده هتروح في داهية، ما اروح في داهية بس لازم اقول الحق، وإلا ما جيش، يا اقول الحق يا ما ينفعش ان انا اعطى هذه الفرصة وما اقولش الحق. ان انا اقول الختان واجب، وان انا اقول ان الحجاب فرض، وان انا اقول ان اللحية فرض، وان انا اقول ان تقصير الثوب فرض، وان انا اقول أو كل المعاني الحق اللي هو مغمور اللي كان محصور في مجموعة من الناس اسمهم مساجد الاخوة دلوقتي بقى على الهوى لكل العالم، اقول حقي وحق حق القناة علي، حق الدين علي، حق ربنا الذي سخر لي هذه القناة ان اقول الحق، حتى وان كان هذا الحق لا يعجب بعض الناس
او لو بس لو ارادوا يردوا على الحق
يرد
ان عندهم حق
يردوا بحق
او مساله خلافيه.
احنا لسه احنا نسوي الموضوع بتاعك استنى. طيب القضيه ان من يريد ان يرد على الحق بحق
يتفضل،
صدورنا اوسع صدور، احسن واحد يرجع في كلامه انا اذا ظهر ان انا كلامي غلط، لكن بفضل الله عز وجل احنا برضه في موضوع غزه اللي كنت بتقول انت في كفه والناس كلها في كفه، انا ما كنتش في كفه والناس كلها في كفه، كل الناس كانت معايا، الشيخ ابو اسحاق قاعد قدامك اهو ومبرق لي، انا اتصلت بيه وسالته قال لي الكلام ده صحيح بس مش وقته، ما تقلش للناس.
لا لا ما قلتش مشات، انما قلت عايز طريقه عرض جيده.
الشيخ
محمد الحلقه تخلص على خير.
الشيخ محمد حسان نفس الكلام بالحرف، الشيخ ياسر برامي نفس الكلام، الشيخ والشيخ والشيخ كل الناس
الحل كله. معلش انا اسف بقطعك، الناس عرفت النهارده وجات اتصالات في الفاصل ان حضرتك قلت الجهاد، فالناس فكرك بتقول مفيش جهاد،
مفيش
خروج، نقعد ساكتين.
الكلام ده انا قلته على قناه الناس وقلته على قناه الرحمه مره واثنين وثلاثه، والتسجيلات موجوده مستعدين نعيدها.
طيب
خير. اخر حلقه قبل ما اسافر قلت في قناه الرحمه رايي في قضيه غزه، واحد ان الحل الوحيد لقضيه فلسطين هي الجهاد في سبيل الله.
طيب
اثنين ثلاثه اربعه
نرجع
لموضوعنا النساء. أنا عايز بس أخاطب المرأة المسلمة الملتزمة التقية النقية، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أنت بتقول هيردوا ما يردوش، قانتات طيبة غلبانة قاعدة في البيت، ربنا سبحانه وتعالى أمر وقرن في بيوتكن. بوب الإمام البخاري باب جواز خروج المرأة للمساجد. الإمام ابن حجر في فتح الباري يقول ترجمة الإمام للباب بالجواز دليل على أن الأصل المنع، دليل على أن الأصل المنع. فإذا كان الأمر بقرار المرأة في البيت هو الأصل، أجي أنا أجيبها على الهواء في التلفزيون وتيجي تقول لي بقى دليلك إيه أنك تمنعني من التلفزيون؟ أنا ما بنحكيش من التلفزيون. هل هذا مظهر واحدة لابسة نقاب مش باين منها حاجة، لابسة أسود، هذا الزي الشرعي الوقور جدا المحترم جدا ويظهر وبعد كده يقال عنه ان ده بعبع؟ شوف البعبع اللي ظهر على الشاشة، هل هذا كلام يقال؟ يعني هذا تنفير من الدين ولا دعوة للدين؟
طب هو لو بعبع،
هو لو هو قال لي بعبع في ظهوره هكذا،
طيب لكن في الواقع
لا مش في الواقع.
طيب
لا هي وماشية في الشارع محدش يقدر يقول ان ده بعبع،
مش بعبع.
لا مش بعبع، لكن ظهورها على الشاشة كده انت لو شفتها وهي، انا ما شفتش وانما حدثت، فلو شفتها كده وهي الكاميرا مقربة عليها كده واسود وباين بس مقلتي العينين السود بس، هذا انت كاعلامي ونسأل الدكتور عاطف كإعلامي هيقول لي ده دعوة؟
أنا قلت له كإعلامي لا. والراجل قال لي حاضر بس ما فيش مشكلة إذا كان في دليل شرعي أعرفه وأمنع فورا.
صراحة دي شهادة. أنني قلت بوضوح وبمنتهى الصراحة أن دعوة النساء لابد لها من النساء، ولكن في بيوتكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. في بيوتكن المرأة تدرس في المسجد لمجموعة النساء، تدرس في البيت لمجموعة النساء، تنطلق في كل مجالات الدعوة في أوساط النساء، لكن ظهورها على الشاشة بالشكل ده يعني طيب. في الصدر منه شيء. تفضل يا شيخ.
بعد كل ده
في الصدر منه شيء بس مش حرام.
لماذا ايه العبارة الرقيقة دي؟
لا عشان بس احنا مش عايزين
رقيق.
في الصدر منه شيء
الشيخ
يعني لا يعجبك؟
لا طبعا لا يعجبني.
بس ما نقدرش نقول حرام
بتاع الامام احمد. لا
لا يعجبني على طريقة الامام احمد.
انا تفضل الشيخ.
بالنسبة للقضية اللي انا اتكلمت فيها،
بس الشيخ كده على فكرة ما قالش حرام.
لا لا الشيخ كلامه واضح جدا،
قال لا يعجبني وقال فيش في النفس.
ما اقول لا يعجبني ما انا يعني لا لا لا
بدل ما هم يردوا علينا نرد احنا.
لا 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 بص بص يا ابو زياد، القضيه دي انا التي اثرت
في الاول السؤال الاولاني وحضرتك ليه ما اصرتش بالنصح ماشي قبل ماشي الاعلان
ماشي. انا بلغني بعض الناس ان في منتقبات ظهرنا على قناه فضائيه، لا سميت القناه ولا كان، ظهرنا على قناه فضائيه، فأنا مسست هذا الأمر مسا رقيقا في برنامجي فضفضة، لم يتجاوز كلامي أكثر من 3 دقائق خلاص. بعد ما خلصت الحلقة كان في حوالي 4 أخوات بعضهن ظهر، وكان في لسه بعض أخوات سيظهرن، كان إيه كان في برنامج وكان في تناوب في البرنامج. أنا لقيت الأخوات دول اتصلوا بي وكلموني، قلت لهم يا جماعة، قالوا إحنا دلوقتي ظهرنا والوضع أفسحته من صدري ومن وقتي، وبسطت لهم الأدلة الشرعية وبسطت لهم مفاسد الواقع. كل الأخوات هم 3 اتصلوا بي، وواحدة رابعة اللي ما زالت مستمرة زي ما أنا عرفت يعني، 3 منهم رجعوا القهقرة وقالوا لأول مرة نعرف الكلام اللي انت بتقوله، ما يعرفوش اطلاقا القصه دي، ولا ان في منع بهذه الصوره. انا زي ما طلب اعطيته من صدري واعطيته من وقتي عشان احجم القضيه دي. لما يكون احنا بندعو الى رجوع المراه للبيت، وكثير من الاخوات المنتقبات من الاخوات او النساء اللي كنا في العمل لما انتقبنا رجعنا الى البيت وتركنا العمل والكلام ده كان عشان ايه؟ عشان بتكلم 1 و2 و3 فقط، دي واحدة طالعة تكلم الملايين، واخد بالك؟ فأنا الحقيقة لما بسطت المسألة دي الأخوات اقتنعنا وقلنا تبنا إلى الله عز وجل إن احنا نقع في هذا تمام. قالوا بس في أخت بتستمر، قلت لهم لو سمحتوا خليها تكلمني أنا برضو كما تكلمت، تبسط ما عندها من الأدلة وتبسط ما عندها من الكلام. إحدى الأخوات اللي هم يعتبروا يعني كانوا رأس في هذا الأمر قالت لي إن الأخت رفضت إنها تكلمني، بل قدمت استقالة من المعهد اللي كانت بتحفظ فيه مع هذه الأخت حتى تستمر. طب دي النهاردة أنا فعلا قبل أن أتكلم بقى وأبسط الكلام في مرتين يبقى أنا مشيت صح ولا لا؟ أنا إنما مسسته مسا رقيقا، لما حد كلمني أخذت وديت معه في الكلام، ولم ينتهي الكلام إلا وهن قلنا نحن فعلا ما كنا نعلم لا شيء عن الواقع ولم نعلم أن الأدلة ضد هذا الفعل اللي احنا تصرفنا به. فأنا الحقيقة تصرفت ما تكلمت بعد هذا في 2 أو 3 إلا لما لقيت في نوع من اللجج في المسألة دي. وأنا على فكرة لا وصلني حد كلام من حد، ولا حد قال لي فلان بيرد ولا ما بردش ولا الكلام ده، الكلام ده كله مش، وأنا مش هترك المسألة دي مرة أخرى. ليه؟ لأن أنا تكلمت فيها 2 وبسطت شيئا من الأدلة، لأن ما كانش موضوعي، ما كانش موضوعي أنا أبسط، بسطت شيئا من الأدلة شيئا من الأدلة، وأنا غير مستعد للدخول في هذا الأمر. ليه هنقعد نرد عليه؟ ما عندهمش دليل، ما عندهمش أدلة أصلا، وأنا لما تكلمت وقلت جاهلات والكلام ده بعض النساء، وأنا تكلمت في الحلقة الماضية وقبل ما أدخل في موضوع الحلقة كتاب الرقاق في شرح كتاب الرقاق اتكلمت نصف ساعة عشان أوضح أنا لما قلت هذا، وإن العلم مش سهل قوي. يعني زي ما الأخت اللي بعتالي أو رسالة بتقول لي العلم مش بالصعوبة اللي أنت مصورها دي، لا ده العلم في منتهى الصعوبة، لابد أن يسف التراب. وأنا النهاردة لما أجي عشان أتكلم وأقول إن لا يجوز لأحد أن يتكلم في دين الله عز وجل إلا إذا كان معه دليل صحيح ومعه فهم صحيح، الدليل الصحيح لا يأتي إلا عن طريق علم الحديث، الفهم الصحيح لا يأتي إلا عن طريق أصول الفقه، إن أنا أرتب هذا الدماغ. فالنهاردة لما أجي عشان أتكلم في العلم على حقيقة العلم، لا والله ده العلم صعب جدا، صعب صعب يعني مش سهل. الرجال اللي هم الرجال المتفرغون للعلم يكاد في مسألة جزئية يغيب يومين وثلاثة عشان يحررها. المرأة النهاردة مثقلة بخدمة زوج وخدمة أولاد وخدمة أضياف، وإذا فضل من وقتها شيء بتلحق تقرأ لها كلمتين عشان تروح تقول لأختها اللي هي تعتبر أقل منها في العلم، تقول لها كلمتين تزيل عنها عارض الجهل. والدليل على ذلك إن إحنا ما قلنا للأخوات اللي بيدرسنا في المساجد ولا في المعاهد العلمية أنتوا جاهلات وعدوا في بيتكم، بل بالعكس إحنا بنستقبل اتصالاتهن ونستقبل رسائلهن والفتاوى ومشاكلهن، ونقول اعملوا كذا وخلوا كذا وسووا كذا، مما دل على إن إحنا يعني شجعنا على هذا. وأنا لا أقول هذا يعني منا على أحد، ولا الشيخ يمن على أحد، بل الله يمن علينا جميعا. إحنا كنا أحد أهم الأسباب الرئيسة في إن دول انتقبنا وإن دول تعلمنا ودول عرف حاجة اسمها سنة. فما يجيش بعد طول الخدمة يقال أنت عمال تحطم في الزرع بتاعك والكلام ده. لكن أنا لما أرى واحد عمال يتخطى كل الحدود الحمراء ولازلت أقول بجهل، ولا ينبغي أن يغضب أحد عندما أقول بجهل، ده مش صبة لما أقول بجهل.
ما هي الناس ما بتفهمش كلمة بجهل،
هو لازم
بتعتبرها شتيمة.
لا ما الكلام ده
بعدم علم يعني.
الكلام ده معلش يا سيدي، الحق قد يعتريه سوء تعبيري. يعني النهاردة العسل، لو أنت قلت في العسل شهد أو قلت فيه قيء الزنابير،
شهد ده
طيب ما هو أليس قيئا؟ العسل قيء، بس يا بعد ما بين شهد ومن قيء الزنابير، يعني والحق قد يعتري سوء تعبير. لكن على الأقل على أي حال أنا وضحت في حلقتين مرادي من المسألة ديت، وقلت في الحلقة اللي فاتت
مش ضد حد،
احنا ضد الخطأ.
احنا شرع،
احنا ضد الخطأ، أي خطأ احنا بننبه عليه. لكن مسألة اللجاج والكلام دوت، المسألة إذا تجاوزت يعني حدود الحق والكلام ده خلاص أنا برميها ورا ظهري وخلاص، ما على الرسول إلى البلاغ. يعني
أنا قال المخرج لو زود عن 3 دقايق برنامج تعديهم خصم 3 أيام، فعمال يقول لي
انت اكيد عليك خصم شهر.
عمال يقول لي عايزين نختم، انا مش دعوه يا ريس. فاحنا يعني اولا ردا على الاخت اللي اتصلت، الشيخ وضح انه القضيه قضيه فقه علم شرع. امراه تطلع على شاشه او تقول علم او لا تقول، هو يعني مسؤول عما يقول من العلم الشرعي. اما القناه نفسها بتحارب قناه، هذا غير صحيح. القناه بتحارب تصرف خطأ، أي لو كان التصرف ده في نادي ورد عليه الشيخ ما فيش مشكلة. وأنا قاعد إن شاء الله نبقى في قاعدة خارج الهواء أو توضيح مني للمسؤولين في القناة الأخرى، ويبقى المسألة في حدود ضيقة إن شاء الله. احنا بنشكر فضيلتك يا شيخنا،
جزاك
الله خير ان نورتنا يعني، وانا شخصيا سعيد جدا بوجودك معايا.
بارك الله فيك،
ربنا يكرمك.
سعيد
توفيق،
جزاك الله
خير. الشيخ محمد سني يعقوب شرفتنا وربنا يكرمك.
جزاك الله خير،
ربنا يكرمك. نشكر حضراتكم، والسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.